بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الربا والصرف. تقدم بيان هذه الترجمة، وذكرنا النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على حرمة الربا. ثم بعد ذلك بينا بعض الأمور المتعلقة بالترجمة. واليوم إن شاء الله سيكون حديثنا عن جملة من المسائل والأحكام تتعلق بحقيقة الربا والصرف، وينبغي على طالب العلم أن يضبط هذا الباب، وذلك لعموم الحاجة إليه، فهو يتعلمه لنفسه حتى يحذر ويتقي ما حرم الله عليه، وكذلك أيضا يتعلمه لغيره، فإن الجاهل بأحكام هذا الباب لا يأمن أن يقع فيما حرم الله حتى ولو كان بدون علم. ومن هنا يحتاج طالب العلم إلى ضبط هذه المسائل والإلمام بها حتى يتقي ما حرم الله عليه، وكذلك ينبه الغير، فإن الناس بحاجة إلى معرفة هذه المسائل والأحكام. ومسائل الربا قامت على أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث يعتبرها العلماء رحمهم الله أصولا لهذا الباب، من ضبطها وألم بمسائلها فإنه يستجمع كثيرا من الأحكام المتعلقة بالربا. ومن أشهر هذه الأحاديث، بل هو أشهرها وأوسعها ويعتبره العلماء رحمه الله قاعدة هذا الباب، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا الحديث يعتبر قاعدة لباب الربا، ونحتاج إلى مقدمة لا بد من ضبطها حتى تسهل المسائل التي سنتكلم عليها إن شاء الله. هناك أصناف حرم الله عز وجل على المسلم أن يبيعها إلا إذا تماثلت، فإذا بعت هذا الصنف بمثله لا بد وأن يكون متماثلين، إما بالوزن إن كان موزونين، وإما بالكيل إن كان مكيلين. وعلى هذا، هذه الأصناف يسميها العلماء بالأصناف الربوية، وهناك أصناف وسع الله على عباده فيجوز أن تأخذ الشيء بأكثر منه، فتأخذ الواحد بالاثنين وتأخذ الشيء بأضعافه، لا بأس في ذلك ولا حرج. إذا حرم الله عليك أن تبيع هذا الصنف بأكثر منه وزنا أو كيلا فهذا يسمى بالصنف الربوي، وإذا أباح الله لك أن تأخذ هذا الشيء بأكثر منه وزنا أو كيلا فهذا صنف غير ربوي. فانقسمت الأشياء التي يتبايع بها الناس إلى قسمين: أصناف ربوية وأصناف غير ربوية. والأصناف الربوية هي التي لا بد فيها من التماثل، أن تباع متماثلة. كذلك أيضا كما يشترط التماثل، هناك شرط آخر في الشريعة وهو شرط التقابض، فإذا بعت هذا الشيء بهذا الشيء من الأصناف الربوية يوجب عليك الشرع أن تستلمه يدا بيد، فتأخذ بيد وتعطي بأخرى، وهذا ما يسمى بالتقابض. فإذا عندنا ما يشترط فيه التماثل وعندنا ما يشترط فيه التقابض، وكلا النوعين أعني الذي يشترط به فيه التماثل والتقابض يوصف بكونه صنفا ربويا. فإن أسقط الشرع المؤاخذة وأجاز لك أن تبيع الشيء بأكثر منه وأجاز لك أن تؤخر أحد المبيعين فهذا صنف غير ربوي. هذه هي المسألة الأولى. إذا عرفنا أن الأصناف منها الربوي ومنها غير الربوي، فإن الأصناف الربوية التي سنبينها اليوم لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون أصنافا منصوصا عليها، والحالة الثانية أن تكون أصنافا مقيسة أو ملحقة بالمنصوص عليه. توضيح هذه الكلمة أن الأصناف التي يحكم العالم بعدم جواز بعضها ببعض متفاضلة، إما أن يكون فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك الشيء بعينه، فحينئذ يسميه العلماء صنف منصوص، أي أنه من الأصناف الربوية المنصوص عليها. هناك صنف ثاني ربوي لكنه قيس على هذا، لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قيس وألحق به. أما الأصناف المنصوص عليها فإنها قد جاءت مجتمعة في حديث عبادة الذي ذكرناه، ولذلك يسميه العلماء بحديث الأصناف الربوية، ويسميه العلماء بحديث الأصناف الستة. هذا الحديث قاعدة باب الربا، فتفرعت عليه مسائل ربا النسيئة والفضل. هذه الأصناف الستة هي كالآتي: الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، الملح. الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، هذه الأصناف الستة إذا جئنا نبحث مسائلها سنبحثها على مرحلتين. المرحلة الأولى أن تباع مع اتحاد الصنف، كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، هذا مع اتحاد الصنف، اتحاد الجنس والصنف. ثم بعد ذلك نبحث في بيعها مختلفة الجنس ومختلفة الصنف. فأما هذه الستة فنقسمها على قسمين: القسم الأول غير المطعوم وهو جنس الأثمان الذهب والفضة، والقسم الثاني جنس المطعوم وهو الأربعة الباقية. فأصبحت الستة الأصناف الربوية منها جنس للأثمان وهو الذهب والفضة، ومنها جنس للمطعومات وهي الأربعة الباقية. نبدأ بالذهب والفضة ولنأخذ الذهب. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. الذهب هو المعدن المعروف، من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعله قيما للأشياء وثمنا للأشياء. هذا المعدن إذا بيع بمثله كذهب بذهب فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. والذهب كما هو معلوم له أحوال: تارة يكون على أصل خلقته الذي يسمونه الخام، وهو الذي استخرج من معدنه، والخام سواء صفي الذي يسمى بالسبائك أو بقي مشوبا فيه الشوك باقي على أصل خلقته، هذه حالة. الحالة الثانية أن يصنع فيضرب دنانير، فيعتبر من النقد مثل ما هو موجود في زماننا، لا يضرب دنانير، يضرب جنيهات، موجود جنيهات من الذهب فيكون عملة. وتارة يكون حليا كالأسورة والقلائد ونحوها مما يتحلى به النساء. وفي جميع هذه الأحوال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لك أن تبيع هذا الذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. فإذا هذا الصنف الأول من الأصناف الستة الربوية إذا بيع لا بد فيه من أمرين، بمثله لا بد فيه من أمرين: التماثل والتقابض. فإذا بعت الذهب بالذهب سواء كان خاما أو كان مضروبا كالدنانير أو كان حليا أو مصنعا حليا أو غيره، فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. فلو سألك سائل عن بيع الحلي، امرأة جاءت بحلي قديم تريد أن تستبدله بحلي جديد، تقول لا بد من أن يكون مثلا بمثل، ولا بد من أن يكون يدا بيد، فلا يجوز أن يبيعها غرامات أقل بغرامات أكثر، فيقول لها مثلا هذا الذي عندك قديم أشتري 100 غرام منه ب90 من الجديد الذي عندي. لو استفضل غراما واحدا آخذا أو معطيا فهو ربا الفضل. كذلك أيضا الشرط الثاني، وسنفصل هذا التماثل، الشرط الثاني التماثل يكون في الوزن في الذهب والتقابض. فلو قالت له أنا أعطيك الذهب الآن، قال أنا أحضر الذهب الذي عندي بعد ساعة أو بعد حتى 5 دقائق أذهب وأحضره، فإنه الربا ويسمى ربا النسيئة. إذن لابد من الأمرين، التماثل، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وزنا بوزن، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بيعوا الذهب لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. عرفنا الآن أن الذهب بالذهب لابد فيه من الأمرين، التماثل وهذا يتحقق بالوزن، والتقابض وذلك بأن تعطيه وتأخذ، فلا يفترق عن بعض إلا وقد أخذ كل منهما السلعة من الآخر أو المدفوع من الآخر. لكن هنا مسألة، الذهب من حيث هو هناك عيار 18 وهناك عيار 21 وهناك عيار 24، ففيه الأجود وفيه الجيد وفيه الرديء، 3 المراتب. جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، وهذا اللفظ كما يقول العلماء لفظ عام يشمل جميع أنواع الذهب إذا بودلت ينبغي فيها التماثل. فلو قال قائل إن هذا الذهب من عيار 18 وهذا الذهب من عيار 24 فأنا أدفع الفرق بين عيار 24 وعيار 18، نقول لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولو اختلف في الجودة إلا مثل بمثل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عامله على خيبر ومعه تمر، فلما وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه، فقال صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، أكل تمر خيبر هكذا في الجودة والحسن؟ قال عليه الصلاة، قال لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا، يعني الجيد، بالصاعين من الجنين، يعني الرديء. فقال صلى الله عليه وسلم أوه، وهي كلمة التوجع، أوه عين الربا، عين الربا، رده رده، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به الجنين. وجه الدلالة أن التمر جنس الربا، صنف الربوي، فنظر إلى التفاضل في الجودة والرداءة في التمر، فباع الرجل الجيد بالرديء متفاضلا لقاء الجودة، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال عين الربا رده. ثم ذكر له الحيل الشرعية، لأن الحيل منها ما هو شرعي جائز ومنها ما هو محرم، فأعطاه البديل وقال له بع الجمع، يعني الرديء، بعه بالدراهم ثم اشتري به الجيد والصنف المطلوب. فهذا يدل على أنه إذا أراد أن يبادل صنفا من الأصناف الربوية مطعوما أو ثمنا لا بد من أن يكون مثلا بمثل، ولو اختلف في الجودة، ولو اختلف في حسن الصنعة، ولو اختلف في العيار، فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على عامله أن فاضل لقاء الجودة، فدل على أنه لا بد من التماثل بين الطرفين. المسألة الثانية تتعلق بالصنف الثاني وهو الفضة. القول في الفضة كالقول في الذهب، فالفضة صنف من الأصناف 6 المنصوص عليها في هذا الحديث، فلا بد إذا باعها بفضة مثلها من التماثل والتقابض، سواء كانت الفضة خاما أو كانت الفضة مضروبة دراهم أو كانت الفضة مصنعة حليا أو غيرها، فلا بد من التماثل في جميع ذلك، ولا يجوز أن يستفضل فيبادل بعضها ببعض متفاضلا. يستوي في ذلك أن تكون الفضة معدن أو تكون الفضة حلي كما ذكرنا، أو تكون نقدا يتعامل به كالدراهم. وفي زماننا الريال، فإن ريال الفضة القديم أعطي بدلا من الريال الورق، فالريال الورق ينزل منزلة أصله ولذلك سمي باسمه، وأعطي مستندا لأصله بغض النظر عن المنتزع الذي يذكر من كونه يتوصل إلى رصيده أو لا يتوصل، فالعبرة بالأصل، فأصله دين، فيغض النظر عن القدرة على استيفائه أو عدم القدرة على ذلك. بناء على هذا، لو سألك عن مبادلة الفضة بعضها ببعض كامرأة عندها حلي من الفضة قديم تريد أن تستبدله بحلي من الفضة جديد، تقول لا بد من أن يكون مثلا بمثل وأن يكون يدا بيد. المسألة الثالثة، هذا بالنسبة للذهب والفضة، وبناء على ذلك نكون قد انتهينا من جنس الأثمان. يبقى عندنا جنس المطعومات، وجنس المطعومات أربعة أصناف نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر والتمر والشعير والملح. فالبر والشعير جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا للحبوب، والتمر جعله أصلا للحلويات كالعسل ونحوه والزبيب، والملح جعله أيضا لما يستصلح به الطعام كما يقع في الأدقة ونحوها. هذه أربعة أصناف تسمى بالأصناف المطعومة. هذه الأربعة الأصناف، إذا أخذنا البر، إذا باع البر بالبر فينبغي أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان كلا البرين جيدا أو كان أحدهما جيدا وكان الآخر رديئا، أو كان أحدهما جيدا وكان الآخر أجود منه، فلا بد من أن يبيع مثلا بمثل. لو قال لك كيف أبيع الجيد بما هو أردأ منه مثلا بمثل، قل له إذن بعه بالنقد واشتري به بذلك النقد بديله وما تريد مقامه. إذا قال هذا تعب وتكليف للناس، نقول هكذا جاءت السنة ولا يسعك إلا أن تسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري به، فدل على أنه يعدل إلى الحيلة الشرعية التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا في الذهب والفضة يستوي الجيد والرديء، ولا بد من التماثل ولا بد من التقابل. فلو قال له خذ البر الآن وأنا آخذ منك غدا أو آتيك بعد ساعة، فإنه يعتبر ربا نسيئة، ولا يجوز إلا إذا كان يدا بيد مثلا بمثل، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل يدا بيد. كذلك أيضا التمر، التمر إذا بادل التمر بالتمر فلا بد أن يكون مثلا بمثل بالكيل. والفرق بين التمر والذهب والفضة أن الذهب والفضة تتحقق المماثلة فيهما بالوزن، وأما بالنسبة للتمر والبر والشعير والملح فهذه خاصة في الأعراف المشهورة إلى عهد قريب تتحقق المماثلة فيها بالكيل، فلا بد إذا باع صاعا من تمر أن يماثله بصاع مثله. فلو باعه الصاع بالصاعين أو الصاع بالصاع والنصف فهذا الربا الذي حرم الله، وهو ربا الفضل. إذا علمنا هذا، وهو أن الأصناف الستة إذا بيع الصنف بمثله يشترط شرطان: التماثل، وهذا تقول في الكيل كيلا وفي الوزن وزنا. في الكيل كيلا كصاع بر بصاع بر وصاع تمر بصاع تمر، وفي الوزن وزنا كأن تقول 100 غرام من الذهب ب100 غرام من الذهب، ولا يفاضل بينها سواء اتفقت في الصنعة أو اختلفت، اتفقت في الجودة أو اختلفت، الحكم في الجميع واحد. قلنا إن هذه الأصناف اشترط فيها التماثل والتقابض، في ظاهر دليل ذلك ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثلا بمثل يدا بيد، لأنه قال الذهب بالذهب ثم قال الفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، يعني بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، فجعلها مقابلة لبعضها، فقال مثلا بمثل، أي بيعوها مثلا بمثل، فدل على أنه لا يجوز بيعها عند فقد التماثل. كذلك أيضا قال يدا بيد، فلما قال صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل وقال يدا بيد أشار إلى نوعين من الربا. النوع الأول يسمى بربا الفضل، والنوع الثاني يسمى بربا النسيئة. فأما ربا الفضل فالفضل أصله الزيادة، وإذا قلت فلان له فضل أي فيه زيادة من خير وطاعة وبر، فالربا الفضل ربا الزيادة، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، وقوله في معنى العكس ولا تشفوا بعضها على بعض، فإن قوله ولا تشفوا أي لا تزيدوا بعضها على بعض. وعلى هذا يتحقق ربا الفضل إذا كان الصنف واحدا من الأصناف الستة التي ذكرناها بودل بمثله أو بيع بمثله مع زيادة في وزن أو كيل، سواء إذا كان في الكيل كصاع بصاعين وصاع بصاع ونصف ومدان بمد ونحو ذلك، في الوزن مثل 100 غرام ب50 أو 100 غرام ب75 بل 100 ب99، هذا يعتبر من الربا، لو نقص غراما واحدا فإنه الربا. بناء على هذا عرفنا أن الربا ينقسم إلى ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة، ربا الفضل عرفنا، النسيئة من النسأ وأصله التأخير، ومنه قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا ينسئون ويؤخرون الأشهر الحرم عن مواقيتها، فالنسأ أصله التأخير. وسمي هذا النوع من الربا بربا النسيئة لأنه يقوم على التأخير. فانظر إلى حكمة الشريعة وما جاءت به من العدل بين المتعاملين، فإنك إذا بعت الذهب بالذهب فمن العدل إذا أعطاك 100 غرام أن تعطيه 100 غرام في مقابلها، ثم إذا كانت 100 غرام ب100 غرام فينبغي كما أعطاك تعطيه ولا تؤخره كما لم يؤخرك، فالعدل يقتضي أن تنجز له وينجز لك. وبناء على ذلك لو باع أحد الطرفين فأعطى، لو بذل أحد الطرفين فقدم وأخر الثاني، فإنه يقع ربا النسيئة لكن بالضوابط. فلو تأخر في الدفع يقع ربا النسيئة بافتراق أحدهما عن الآخر قبل التقابض. فلو أنهما في مجلس العقد قال له عندي 100 غرام من السبائك أريدك أن تبادلني أو تبيعني بها هذا الحلي، 100 غرام من البناجل مثلا أو من القلائب، فقال قبلت، قال قبلت، فإنه لم يعطيه شيئا الآن وتم الإجابة والقبول، فمد له البناجر أو الحلي، فتأخر الرجل يخرجها من جيبه أو يخرجها من شنطته أو من كيسه، فلا يؤثر ما دام في مجلس العقد على أصح قولي العلماء. هناك قول ثان يقول لا، بل لا بد أن يعطي بيد ويستلم بالأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر في الصحيح الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء أي العبارة المشهورة ها ها ها، لما تعطي تقول ها، هو أيضا يقول لك ها، فمعنى أنك تعطيه ويعطيك مناجزة وحالا. قالوا فلو تأخر حتى ولو يدخل يده في جيبه لإخراج السلعة فلم يتحقق قوله هاء وهاء، لا بد أن يمد له بيد ويعطي أخرى. هذا مذهب طائفة من العلماء يسمون هذه المسألة مسألة صندوق التاجر. كانوا في القديم يأتي ويكلم التاجر ومعه الحلي، فينزل التاجر إلى الصندوق ويخرج، مثل ما موجود الآن في البترينات أو نحوها، فإنه يقفلها ويفتحها حتى يستخرج منها المبيع. فكانوا يسمونها مسألة صندوق التاجر، يقولون لا يجوز له أن ينجز له، أن يتعاقد معه إلا إذا نجز. وهذا المذهب فيه تشدد لكن فيه رحمة، والناس قد تنظر للحكم هكذا وتظنه فيه شدة وفيه عسر، لكن للشريعة حكم عظيمة، فإن هذا الاشتراك للتقابض يدفع على الناس عن الناس من الشر ما الله به عليم. وكثير من المظالم تقع بسبب عدم التقابض، حتى إن أحد خبراء الاقتصاد من المعاصرين بعض الكفار لما قرأ عن شرط الشريعة في التقابض يقول لو أن العالم يطبق شرط الشريعة الإسلامية في التقابض في النقدين 3/4 مشاكل الاقتصاد تنتهي تماما. لماذا؟ لأن التعامل كله بالكلام، والنكسات التي تقع هذه حينما يحدث السحب والسيولة غير موجودة، فتحدث بسبب ذلك الديونات وتحصل بسبب ذلك الإحراجات ويحصل بسبب ذلك الظلم. ومن هنا اشترطت الشريعة التقابض، لأن هذا التقابض يدفع باب الاحتيال. فلو قال لك أبيعك 100 دولار مثلا من الذهب وأعطيته النقد ولم يعطك إياها، ربما قال لك هكذا أبيعها لك وسجلها دون أن تكون موجودة في رصيد، بزعمه أنه إذا جئت تطلبها في أي وقت ينجزها لك، فربما جئت وتطلبها في أحرج الأوقات له، فإذا جئت تطلبها أصابته النكسة فأضر بنفسه وأيضا أضر بغيره، لأنه ربما وقف موقف العاجز الذي لا يستطيع أن يسدد ديونه لقاء السحوبات كما يقع في نكسات بعض المصارف بسبب عدم وجود السيولة. فالشريعة ما اشترطت هذا من فراغ، ولكن نمثل بمثال أخف، يعني مثلا مسألة دفع الضرر على هذا النطاق العام، هناك دفع ضرر على نطاق أخص. فإنك إذا جئت للرجل وأعطيته 500 ريال وأنت تريد صرفها، أو اشتريت مثلا ب10 ريالات وأعطيته 500 ريال، فإنه يأخذها مباشرة إذا كان في عملها أو بيع، ربما يرميها في الصندوق ويقول كم أعطيتني؟ تقول أعطيت 500، يقول لا بل أعطيتني 100، يقول تقول أعطيتني 100، يقول لا بل أعطيتني 50، وتقول 50 يقول بل 10. هذا إذا لم يقل لك لم تعطيني شيئا، في بعض الأحيان يقول ما أعطيتني شيئا لأنه ينسى. فالشريعة تريد العدل، ما تريد حق أحد يذهب. فإذا أخذ منك الذهب أعطى ما يقابله بيد أخرى، لأنك رضيت أن تبذل ذهبك لقاء العوض. فهذا كله مبني على حكم عظيمة، اشتراط التقابض وتحريم النساء فيه دفع للضرر عن العامة والخاصة. وبناء على ذلك عرفنا الآن أن الأصناف الستة يشترط فيها التماثل ويشترط فيها التقابض. هذا كله إذا وقع التبايع، إذا وقع التبايع بالصنف بمثله، كما ذكرنا بذهب كذهب بذهب وفضة بفضة وبر ببر وتمر بتمر وشعير بشعير وملح بملح. لكن لو وقع التعامل مع الاختلاف، فإذا وقع التعامل مع الاختلاف يختلف الحكم. فإذا حصل الاختلاف اليسير اختلف الحكم يسيرا، إذا وقع الاختلاف الكلي اختلف الحكم كلا وجرى وحكم بجواز التفاضل وجواز النسأ والتأخير. وتوضيح ذلك أن الأصناف الستة إذا بعتها مختلفة، إما أن تبيع مع اتحاد الجنس واختلاف النوع، وإما أن تبيع مع اختلاف الجنسين. فنقسم الستة إلى أثمان ومطعومات، الأثمان الذهب والفضة، والمطعومات الأربعة الباقية. فالذهب والفضة الصنفان الأولان إذا بيعا مختلفين فإن جنسهما واحد، ذهب وفضة جنسهما أثمان، فإذا بعت مع اتحاد الجنس واختلاف الصنف فيشترط فقط التقابض، فيجوز أن تبيع الكيلو من الذهب بالكيلوين من الفضة، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، ولا يجوز أن يؤخر أحد المتعاقدين. فإذا إذا اتفق جنس الثمن واختلف الصنف مثل ما ذكرنا ذهب بفضة، قلنا يجوز التفاضل ولا يشترط التماثل ويجب التقابض، فلا يفترقان عن نجس العقد إلا وقد أعطى كل منهما للآخر ما له عليه. مثال ذلك لو جئت تشتري بالريالات الموجودة، فإن الريالات رصيدها فضة، فإذا جئت تشتري بها ذهبا قال لك الغرام ب40 ريال، فاشتريت 10 غرامات ب400 ريال أو 100 غرام ب4000 ريال، فيجب عليك أن تعطيه ويعطيك الغرامات يدا بيد. المهم ألا تفترق عن مجلس العقد إلا وقد قبض كل منكما سلعة الآخر أو ما عند الآخر. فلو أن أحدكما أخر وافترقتما وقد أخر أحدكما وأخرتما فقد وقع الربا، أعني ربا النسيئة من وجه واحد. فإذا عند الاتحاد من كل من الوجهين يجري الربا من وجهين، وعند اتحادهما من وجه واحد يجري الربا من وجه واحد، فيجري النسيئة فقط ويجوز التفاضل. أما لو اختلف الجنسان كذهب بواحد من الأصناف الأربعة المطعومة أو فضة بواحد من الأصناف الأربعة المطعومة، فيجوز التفاضل ويجوز النساء. يجوز لك أن تبيع الكيلو من الذهب ب1000 كيلو من التمر ولا بأس بذلك، فلا يشترط التماثل. كذلك أيضا يجوز أن تعطيه النقد الآن وتستلم منه التمر بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة، لا بأس بذلك، لأنه لا يجري الربا لا من جهة التفاضل ولا من جهة التقابض. وعليه قال العلماء إن الأصناف الستة يجري الربا فيها من وجهين بشرط اتحاد الجنس والصنف، كذهب بذهب وفضة بفضة وبقية الأصناف الأربعة على ذلك، ويجري الربا من وجه واحد وهو ربا النسيئة إن باع مع اختلاف الصنف واتحاد الجنس، كأن يتحد جنسهما كالأثمان فيبادل الذهب بالفضة فيجوز التفاضل يبيعه الكيلو بالكيلوين، ولا يجوز النساء وهو التأخير. وهكذا لو باع البر بالتمر يجوز الصاع بالصاعين والصاع بالثلاثة، لكن يجب أن يكون يدا بيد. أما لو اختلف الجنسان كذهب ببر أو تمر أو شعير أو ملح، أو فضة ببر أو تمر أو شعير أو ملح، فإنه يجوز التفاضل ويجوز النساء ولا ربا في هذا النوع من البيع. هذا بالنسبة للأصناف المنصوص عليها. عرفنا أولا ما هي الأصناف المنصوص عليها وهي الستة، وعرفنا أنها تنقسم إلى الجنسين الذين ذكرنا الأثمان والمطعومات، وأن التعامل بها إما أن يكون مع الاتحاد من كل وجه أو الاختلاف من كل وجه أو الاختلاف مع اتحاد الجنس، وبينا حكم كل. يرد السؤال الآن بالنسبة لغير هذه الأصناف الستة، غير هذه الأصناف الستة وهو الذي سكت عنه الشرع، جماهير السلف رحمة الله عليهم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يجري فيها الربا ولكن بشروط، وخالف في ذلك الظاهرية رحمهم الله فقالوا لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة. طيب، على مذهب الجمهور وهو الصحيح طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه الأشياء ذكرها أصولا لغيرها، ولذلك ذكر البر والشعير أصلا للحبوب فتقيس الأرز الموجود في زماننا، وتقيس الدخن والعدس والفاصوليا واللوبيا وغيرها من الحبوب ونحوها. كذلك أيضا ذكر التمر لكي تقيس عليه الزبيب وتقيس عليه العسل وتقيس عليه الحلوى مما يباع كيلا أو وزنا من جنس المطعومات، فجعلها أصلا لغيرها. جعل في مقابل التمر الملح، وهذا كما ذكرنا لكي يقاس عليه ما يستصلح به الطعام كالأدقة ونحوها مما يوجد من البهارات الموجودة في زماننا. فإذا ليس من الفراغ جاء قول عليه السلام البر والتمر والشعير والملح، إنما جاء تنبيها على المثل. ولذلك صح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال وكذلك ما يكال ويوزن، وهو صحابي جليل جعل ما يكال ملحقا بالأصناف الأربعة المنصوص عليها كيلا، وجعل ما يوزن ملحقا بالمنصوص عليه من الذهب والفضة لأنه كان يباع وزنا. إذا علمنا أن الأصح أنه يجري الربا في غير هذه الأصناف الستة، يرد السؤال الآن لو سألك رجل عن الأرز الموجود في زمانه، أو سأل عن البرتقال أو التفاح أو الموز هذا من جنس المطعومات، أو سأل عن غير الطعام كالحديد والنحاس والألمنيوم أو نحوه من وغيرها من المعادن، هل يجري فيها الربا أو لا؟ بمعنى لو باع الرجل حديدا متفاضلا كطن من حديد الصلب بنصف طن من حديد الزهر، الصلب أجود الحديد، بيع بنصف طن من الزهر بطن مثلا أو طنين من الزهر الذي هو أردأ منه، فقال أردت أن أبادل الحديد بالحديد متفاضلا، هل يجوز أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الحديد. كذلك يسأل الناس في زماننا هذا، ونحب أن نمثل بأمثلة موجودة الآن حتى يكون التطبيق أوضح، لو سأل ثلاجة بثلاجتين أو سيارة بسيارتين هل هذا من الربا؟ لأنه متى يسأل عن الربا؟ يسأل عند الزيادة. بل ربما يسألك لو قلم بقلمين هل يجري الربا أو لا، أو دفتر بدفترين. الناس ليس لهم مذهب إذا سأل، كل يسأل عما أشكل عليه أو وقع فيه، ومن هنا تسأل عن كل صغيرة وكبيرة موجودة في زمانك. فالموجود في زماننا غير منصوص عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر غير منصوص عليه. فهذا الذي لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نقسمه إلى قسمين. القسم الأول ما هو من جنس المطعومات، والقسم الثاني ما كان من غير جنس المطعومات. جنس المطعومات على مثال، مثلا لو أخذنا الحلوى الموجودة في زماننا، وجنس غير المطعومات كمثلا الثلاجات أو الحديد أو النحاس، فهل يجوز بيع هذه الأشياء إذا اتحدت أصنافها متفاضلة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل وتوضيح. ذلك أن يقال نأخذ أولا غير المطعومات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فذكر لنا الأصل في غير المطعوم وهو الذهب والفضة. الذهب والفضة حرم الله بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لمكان العدل، فإنه إذا باع الذهب بالذهب متفاضلا قلنا وقع الظلم. ومن هنا قال طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو رواية عن الإمام أحمد شهرها غير واحد وذكر المرداوي رحمه الله أن المذهب عليها وهي مذهب الحنفية أيضا، أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن، فكأن مقصود الشرع حصول التماثل بالوزن، فما كان يوزن من غير المطعومات لا بد فيه من التعادل والتكافؤ بالوزن. ومن هنا إذا باع الموزون بالموزون مع اتحاد الصنف وقع الظلم، وقالوا إن الموزونات من غير الذهب والفضة تقاس على الذهب والفضة فلا يجوز بيعها متفاضلة مع اتحاد الصنف. فلو سألك رجل وقال عندي عمارة أريد أن أبنيها، فأخذ لها قطع الحديد من صنف مثلا الزهر، وجاءه رجل وقال هذا الطن الذي هو 1000 كيلو عندك أريد أن أبادله بنصف طن من الصلب الذي هو أجود عندي، فسألك هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول لا يجوز بيع هذا الحديد بمثله متفاضلا لأنه موزون قياسا على الذهب والفضة. كذلك لو سألك عن النحاس، وكان النحاس مثلا جرى العرف بيعه وزنا عن طن منه بنصف طن أو طن بطن ونصف، تقول لا يجوز لأنه موزون كما لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا. طيب لو أن هذا الذي هو غير المنصوص عليه الذي قسنا على الذهب والفضة الذي هو الحديد والنحاس ونحوها من المعادن، لو أنه أخرجته الصنعة دخلت فيه الصنعة فأخرجته عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مذروعا، فما الحكم؟ تعرفون يا إخوان من باب المناسب حتى يكون ضبط أكثر، عندنا الوزن مثل الغرامات الموجودة ومثل الكيلو ومثل الطن ونحو ذلك، وعندنا الكيل كالصاع واللتر، الألتار هذا يسمى كيلا، فلا يفهم البعض أن الكيل هو الكيلو غرام، لا، الكيل مثل الصاع مثل المد مثل الرطل ونحوها ما موجود في زماننا كالألتار الموجودة في زماننا. هناك العدد الذي يباع عددا كالسيارة مثلا، السيارة لا توزن، لا تباع وزنا ولا تباع كيلا ولا تباع بالذرع، ما يأتي أحد يقيس السيارة، ولكنها تباع بماذا؟ بالعدد، تقول أريد سيارة سيارتين، الإبل البقر الغنم كلها بالعدد تباع، فعندنا أشياء تباع بالوزن وأشياء تباع بالكيل وأشياء تباع بالعدد وأشياء تباع بالذرع، الذرع مثل القماش بالمتر، وكذلك المخططات في الأراضي تباع بالذرع. فالشيء الذي يباع بالوزن من غير المطعوم لا بد وأن يكون مثلا بمثل كما ذكرنا، لكن لو دخلت فيه الصنعة فأخرجته عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مذروعا، مثال لو أن رجلا عنده طن من الحديد، أخذ هذا الطن فقطعه قطعا وأوصالا بالأمتار وأصبح يبيعه القطعة مثلا متر بكذا، حينئذ خرج عن كونه مباعا بالوزن إلى كونه مباعا بالذرع. كذلك أيضا قد يباع بالعدد، كأن يبيع بالواحدة أو بالاثنتين أو بالثلاث، أخذ الحديد فصنعه سيارة أو أخذ الحديد فصنعه ثلاجة أو غسالة أو نحو ذلك، فأخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مذروعا، فما الحكم؟ قالوا إذا أخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مذروعا جاز التفاضل وحرم النساء، جاز التفاضل، يجوز أن يبيع القطعة بالقطعتين والسيارة بالسيارتين وبالثلاثة وبالأربع، لأنه إذا صار معدودا المعدودات قد يحصل العدل فيها مع اختلاف العدد، فالبعير الواحد قد يعادل ثلاثة أبعرة. ومن هنا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين والفرس بالأفراس إلى إبل الصدقة، هذا معدودات، فأجاز في المعدود التفاضل. وبناء على ذلك قالوا إنه يجوز إذا أخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا يجوز فيه التفاضل. ننتقل بعد ذلك إلى بناء على هذا الذي قررناه، لو سأل سائل فقال هل يجوز بيع السيارة بالسيارتين؟ نقول نعم، لأنها ليست من جنس الربويات، لا تأخذ حكم الربوي، أعني أن التفاضل فيها مغتفر. الغسالة بالغسالتين، الثلاجة بالثلاجتين، أي شيء من غير المعدود من غير المطعوم إذا كان غير موزون جاز فيه التفاضل. الخشب، لو سألك تاجر الأخشاب، وهذا يقع حينما يشتري الخشب مثلا بالوزن وهو خام لم يقطع ولم يعني يفصل، أخذه بالوزن فأراد أن يبادله بمثله، إيش الحكم؟ نقول لا يجوز إلا مثلا بمثل. لكن لو أن هذا الخشب صنع ألواح كألواح الأبلكاش تباع بالأذرعة المتر والمتر ونصف وتباع بالعدد، يقول اللوح اللوحين الثلاثة كل عشرة بكذا، فإذا خرجت عن كونها موزونة، لما تأتي تشتري ألواح الخشب ما تسأل كم وزنها، إنما تسأل تقول أريد لوحا أو لوحين من صلب كذا وكذا، فإذا صارت من جنس المبيعات بالعدد. فإذا أخرجت الصنعة الموزونة إلى كونه معدودا أو مذروعا جاز التفاضل، وحينئذ لا يكون من جنس الربوي المنصوص عليه من كل وجه. بعد هذا ننتقل إلى غير إلى المطعومات. المطعومات هناك طبعا قول ثاني من باب الفائدة، هناك قول ثاني إن العلة في الذهب والفضة الثمنية، والثمنية أي كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للأشياء، والثمنية علة قاصرة سميها علماء الأصول علة قاصرة ولا يقاس عليها غيرها، لأن الله جعل في الذهب والفضة خصيصة، كما نبه على ذلك الإمام المقدسي رحمه الله في المختصر، مختصر منهاج القاصدين، ذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل خاصية في الذهب والفضة من كونهما رؤوسا للأشياء وثمنا لها. هذا النوع من العلة يقول به الجمهور المالكية الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الذهب والفضة جرى فيهما الربا لكونهما ثمنا للأشياء وقيما لها، وهذه العلة القاصرة مختلف فيها عند العلماء الأصول، بعض علماء الأصول لا يرى التعليل بها، ولذلك يقول صاحب المراقي: وعللوا بما خلت عن تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. ورجح غير واحد من العلماء، طبعا هو مذهب الجمهور على أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة، لكن إذا قلنا العلة في الذهب والفضة الثمنية بناء على القول الثاني، نحن قلنا القول الأرجح الوزن، لكن على قول الجمهور أن العلة هي الثمنية في الذهب والفضة، لا يجري الربا عندهم في غير المطعومات، في غير الطعام أيا كان ذلك ولو كان موزونا. فعلى مذهب الجمهور لو سألك سائل عن بيع الطن بالطنين من الحديد يجوز، وبيع الطن بالطنين من النحاس يجوز، لأنهم لا يرون جريان الربا في غير المطعوم إلا في الذهب والفضة فقط، يرون خصوص الحكم بالذهب والفضة. وأما بالنسبة للمطعومات فالعلماء رحمه الله اختلفوا في علة الأربع المطعومة، قيل الكيل كما هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وقيل الطعم كما هو مذهب الشافعية ورواية أيضا عن الإمام أحمد، وقيل أيضا القوت والادخار كما هو مذهب المالكية، وقيل وهو القول الرابع إنه الطعم مع الكيل أو الوزن، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بها بعض السلف، كما هو قول سعيد بن المسيب وطائفة، وهي أرجح الأقوال. أما الطعم فلقوله النهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام بالطعام إلا مثل بمثل، فهذا الحديث حديث معمر بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه يدل على قوة القول القائل إن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. بناء على هذا القول أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل طعام ينظر فيه. إن كان يباع كيلا أو وزنا جرى فيه الربا من الوجهين عند اتحاد الصنف، وإن كان يباع عددا لم يجري فيه الربا. إذا كان يباع عددا، الطعام يباع من باء حتى تتضح الصورة أكثر، الطعام يباع وزنا بالكيلوغرام مثل الأرز الموجود في زمانه يباع وزنا، ويباع أيضا كيلا، يكال وتضعه في الصاع فتقول صاع من الأرز أو صاعين، مد مدين مدان ونحو ذلك. يباع أيضا الأرز، يباع الطعام أيضا عددا كالبطيخ مثلا، يباع بالعدد، تقول أعطيني بطيخا واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. البرتقال يباع عددا وقد يباع وزنا، فتقول مثلا الكيلو من البطيخ بكذا، أو تقول كيلو من البرتقال أو التفاح أو نحو ذلك بكذا، فهذا مبيع بالوزن. فعندنا طعام يباع بالكيل، وطعام يباع بالوزن، وطعام يباع بالعدد. بالنسبة للمطعومات يقولون العلة الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل طعام يباع كيلا أو وزنا لا يباع مع اتحاد الصنف إلا مثلا بمثل يدا بيد. مثال الآن، مثلا عندنا الأرز، إن قلنا يباع بالصاع فهو مطعوم مكيل فيجري الربا، وإن كان يباع بالكيلوغرام فهو مطعوم موزون فيجري الربا. البرتقال مطعوم موزون، التفاح مطعوم موزون، الموز مطعوم موزون، هذا بالنسبة للفواكه. كذلك الخضروات، بعض الخضروات يجري فيها الربا بالوزن، مثلا لو بيع، لو قلنا مثلا لفت الملوخية أو نحمها بيعت بالوزن، أقل لك الكيلو بعشرة، تقول مطعوم موزون. لكن لو بيعت بالعدد، الكراث يباع بالعدد ولا يباع بالوزن، هل يجري فيه الربا؟ مطعوم غير مكيل ولا موزون، فتقول لا يجري فيه الربا. فيجوز بيع الواحدة بالاثنتين والواحدة بالثلاث لأنه مطعوم غير مكيل ولا موزون. قصب السكر لو بيع مثلا بالعدد، بعدد يكون يقص على أطوال معينة، هو يباع بالعدد الواحدة بعشرة وجر العرف بذلك، فهو مطعوم لكنه لا يكال ولا يوزن، فيباع بالحزم ويباع بعدد الحزم، نقول حزمة من كذا، فتقول هذا يجوز بيعه بعضه ببعضه متفاضلا. إذن العلة عندهم الطعم مع الكيل أو الوزن. هناك طبعا المذاهب الأخرى، مثلا مذهب الشافعية يقولون العلة الطعم. مذهب الشافعية رحمه الله لما قالوا العلة الطعم ما تركوا طعاما على وجه الأرض إلا جرى فيه الربا، أي شيء يعني يوجد ما دمه مطعوم فيجري فيه الربا، لحديث معمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، قالوا العلة الطعم. لكن صحيح ما ذكرنا لقوله إلا مثلا بمثل، فنبه على الكيل كيلا لأنه يتماثل في الكيل كيلا وفي الوزن وزنا. بالنسبة الآن عرفنا أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. لو سألك سائل عن الحلوى الموجودة في زماننا، لو أراد أن يبادل مثلا المجموعة منها بمجموعة متفاضلة مع اتحاد الصنف، لاحظوا كل الكلام هنا مع اتحاد الصنف، هل يجوز ذلك أو لا؟ كتاجر يريد أن يبادل مع تاجر آخر في صنف واحد من الحلوى، وأراد أن يبادل الكرتون بالكرتونين أو بالعشرة أو بالخمسة، يعني التفاضل في عدد الكراتين، فما الحكم؟ نقول إن كان هذا النوع من الحلوى يباع عددا فحينئذ يجوز لأنه مطعوم معدود، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. وأما بالنسبة إذا كان يباع بالوزن، أما بالنسبة له إن كان يباع بالوزن فإنه يجب التقابض والتماثل، فلا يباع إلا مثلا بمثل، كيلو بكيلو. إذا كانت الحلوى تباع مثلا بالوزن، مثل ما نجد في بعض الحلوى في بعض المواد تباع بالوزن، وبعضها يباع بالعدد، تجد الأطفال يشترونها بالعدد وتعطى لهم بالأعداد، وإذا اشتراها التجار أيضا يشترونها بالأعداد، نقول هذا مطعوم معدود وليس بمكيل ولا موزون. لكن لو أنه لو أنها بيعت بالوزن وتجد مكتوب عليها 100 غرام هذا وزن، فنقول حينئذ لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. هذا حاصل ما أردنا أن نمهد به في قضية الربا ويقاس غير المنصوص على المنصوص. نقيس مثلا نقول الأرز يجري فيه الربا، يحرم الربا في الأرز كما يحرم في البر بجامع كون كل منهما مطعوما مكيلا، أو بجامع كون كل منهما مطعوما موزونا. سألك عن صاع دخن بصاعين، تقول يحرم بيع الدخن بالدخن متفاضلا كما يحرم بيع البر بالبر متفاضلا بجامع كون كل منهما مطعوما مكيلا. وقس على هذا، يعني يجري القياس في الأشياء الموجودة بهذا الضابط. كذلك بالنسبة لغير الذهب والفضة، تقول مثلا يحرم بيع الطن من حديد من الحديد بالطنين كما يحرم بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة متفاضلا بجامع كون كل موزونا، بجامع الوزن في كل أو كون كل منهما موزونا. وعلى هذا يعني لو سئلت عن المعدودات، ولا تؤاخذ يا إخوان إذا ذكرت أمثلة معاصرة، لأنني عانيت كثيرا أمثلة القديمة. لما يأتوك الناس اليوم ما يسألون عن أشياء قديمة، يسألون عن أشياء موجودة، يقول لك أريد أن أبادل مثلا الغطرة بالغطرتين، هل يجوز أو لا؟ هذا يقع أو لا؟ لو سأل القلم بالقلمين، الكتاب بالكتابين، هذا موجود. فتقول مثلا تجري القياس مثلا تقول يجوز بيع الثوب بالثوبين، لأن الثوب لا يباع وزنه. فلو سألك عن مبادلة ثوب بثوبين تقول يجوز، الغترة بالغترتين يجوز لأنه معدود فليس بموزون. ونحن قلنا كل شيء من غير الطعام ننظر فيه إلى ماذا؟ إلى الوزن. إن بيع وزنا حرم، وإن لم يبع وزنا جاز. وعلى هذا لو سئل عن نظارة بنظارتين يجوز ولا ما يجوز؟ ها، يجوز، لأنه من جنس المعدودة. ساعة بساعتين يجوز، كتاب بكتابين يجوز، قلم بقلمين يجوز. إذن الضابط عندنا في غير المطعوم الوزن، وفي المطعوم الطعم مع الكيل أو الوزن. هذا بالنسبة لما سندخل الآن في تفصيله بعد أن عرفنا هذه المقدمة. الآن إن شاء الله سندخل فيما ذكره المصنف. المصنف رحمه الله ابتدأ بالقاعدة العامة، ثم ذكر تطبيقات لما يجوز البيع، لما يحرم فيه الربا من الوجهين، ولما يحرم فيه الربا من الوجه الواحد. ثم بعد أن قرر أصول الربا انتقل إلى بيوع ذرائع الربا، لأننا عندنا محرمات الربوية المنصوص عليها، وعندنا أشياء ملحقة بهذه المنصوص عليها، وعندنا أشياء من البيوع ليست في ظاهرها أو صورتها ترى فيها الربا لكنها تؤول إلى الربا، وهي بيوع الذرائع، يسمونها بيوع الذرائع الربوية، كبيع الربوي مع الربوي وغيره وغير الربوي، وبيع العينة ونحو ذلك مما سيبينه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه.
يقول رحمه الله: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. إذن نبدأ بمكيل. المكيل قلنا المطعومات. إذا باع برا ببر يحرم ربا الفضل. وإذا حرم ربا الفضل، خذها قاعدة، إذا قلت يحرم ربا الفضل فاعلم أن ربا النسيئة حرام. وإذا قلت يحرم النسى قد يجوز التفاضل وقد يحرم التفاضل. فإذا تحريم النسى لا يستلزم وجود ربا الفضل، وتحريم الفضل يستلزم وجود ربا النسيئة. وهذا هو الذي جعل ربا النسيئة أقوى من ربا الفضل، وعليه حمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة. وذلك لأنه أغلب وأكثر نوعي الربا انتشارا، فيكون قوله لا ربا في النسيئة ليس المراد به الحصر، وإنما المراد به التعظيم، كقوله الحج عرفة. فلما كانت أكثر مقاصد الحج في عرفة كان أكثر الربا في النسيئة، فكان هذا من باب خارج المخرج التعظيم، وليس المراد به المفهوم، أي أنه لا مفهوم له، ليس المراد به حصر الربا في النسيئة. في مكيل وموزون. الموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم إذا بيع بجنسه، إذن لا بد أول شيء من أن يكون من أصناف الربويات. فإن كان من جنس المطعومات قلنا العلة الطعم مع الكيل، الطعم مع الكيل أو الوزن. وإن كان من غير المطعومات العلة فقط الوزن، فجاء بالأصل العام وهو الكيل والوزن، لأنه رجح المصنف رحمه الله أن المطعومات العلة فيها الكيل فقط، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد بينا أن الأقوى والأرجح أنها الطعم مع الكيل أو الوزن. نعم، بيع بجنسه. بناء على ذلك البر مع البر يجري الربا من وجهين، والتمر مع التمر يجري من الوجهين، والملح بالملح يجري من الوجهين. لكن لو خرجت عن منصوص عليه فسئلت عن الأرز، سئلت عن الحلوى، أو سئلت عن غير ذلك من المكسرات الموجودة في زماننا، تقول فيه تفصيل. إن كانت مكيلة أو موزونة فلا يجوز بيع الجنس الواحد الأخص بمثله إلا مثلا بمثل يدا بيد، وإن كانت تباع بالعدد جاز التفاضل، ولكن يجب أن يكون يدا بيد. نعم.
ويجب فيه الحلول والقبض.
ويجب فيه الحلول والقبض، أن يكون حالا البيع حال، وأن يتقابض في المجلس. وعلى هذا فلا يجوز أن يبيع الربوي بالربوي مؤجلا، لا يجوز أن يبيع الربوي بالربوي مؤجلا، كان يقول أعطيك غدا وتعطيني غدا، أعطيك بعد شهر وتعطيني بعد شهر، هذا بيع الدين بالدين، والربا فيه من الوجهين لا إشكال. وكذلك أيضا لو أخر أحدهما فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فإنه لا يجوز، لا بد من التقابض، أن يكون ذلك حالا فيعطي هذا ويعطي ذاك. أما الدليل على هذا فقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فأمر عليه الصلاة والسلام، نبه عليه الصلاة والسلام على لزوم التقابض في قوله هاء وهاء، وهذا يستلزم أن يكون البيع على البت دون أن يكون مؤجلا من الطرفين أو أحدهما. نعم.
ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا.
ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. هنا مسألة التماثل، ذكرنا أنه لابد من التماثل في بيع الأربعة الأصناف المطعومة. في بعض الأحيان طبعا إذا كانت الأربعة مكيلة، إذا قلنا أن المطعوم العلة فيه الكيل، فلا يجوز بيع المكيل من المطعومات كلها. أي مطعوم يباع كيل وأردت أن تبيعه بمثله لابد أن يتساويا بالكيل ولا يعدل إلى الميزان. مثلا التمر، الآن التمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع مثلا بمثل في الكيل، فتبيع الصاع بالصاع، هذا في التمر. لو قال لك قائل أريد أن أبادل 100 كيلو من التمر كيلوغرام، ليس كيلا إنما وزنا، 100 كيلوغرام ب100 كيلو، تقول لا يجوز. لا يجوز في المكيل أن يباع بالوزن بمثله، لأن التماثل في الكيل يختلف عن التماثل في الوزن، التماثل في الكيل يختلف عن التماثل في الوزن. ولذلك قالوا لا يجوز بيع الربوي إذا كان مكيلا إلا بمثله إلا كيلا، وهذا كله لتحقيق التماثل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمر من حيث هو فيه طبعا الأقماع، لأن القمع الموجود في التمرة يزيد من وزنها، ولو أنت ترى أنه شيء يسير لكنه في الغرامات يعدل. فلو أن الصاع الذي كله بأقماع، لو أن التمر كله بأقماع، يزيد في الوزن ولا ما يزيد؟ يزيد، ولو كان تمره مجردا مفصلا من القمع الذي يكون على، معنى ذلك أنه لا تستوي الغرامات ولا يتحقق التماثل. والتمر نفسه فيه الطويل وفيه القصير، فهو في الكيل يكون التماثل بالجذب، ولكن في الوزن يكون التماثل بالثقل. والتماثل في الشريعة لما جاء بالكيل يتحقق في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا. نعم.
ولا موزون بجنسه إلا وزنا.
ولا موزون بجنسه إلا وزنا، كما ذكرنا، كما أنه في الكيل لا ينبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن. وعلى هذا لا يجوز بيع المكيل بالوزن ولا الموزون بالكيل، تحقيقا للتماثل وخوفا من أن يقع التفاضل في الوزن، وحينئذ لا يتحقق مقصود الشرع من التكافؤ بين المدفوعين من الطرفين، البائع والمشتري. نعم.
ولا بعضه ببعض جزافا،
ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا. هذا التطبيق الذي ذكره المصنف رحمه الله هو في الحقيقة تطبيق لقاعدة بالكيل كيلا وبالوزن وزنا. فأنت إذا جيت تقول يشترط في بيع المكيل، ما دام أن الشريعة أمرت بالتماثل في المكيلات وفي الموزونات، فمعنى ذلك أنه يتحقق التماثل في الكيل كيلا وفي الوزن وزنا، لأننا ذكرنا أن المكيلات قد تختلف في الوزن. بناء على هذا يختلف مقصود الشرع، إما ببيع المكيل وزنا والموزون كيلا، وكذلك أيضا بيع بعضها ببعض جزافا، يعني تتحقق المخالفة بصورتين، بإحدى صورتين، إما أن تجعل هناك وحدة تخالف الكيل إن كان يباع بالكيل، أو تخالف الوزن إن كان يباع بالوزن، أو يقع الجهل بالتماثل. ولذلك يقولون في القاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه القاعدة تنطبق على مسألة بيع بعضه ببعض جزافا، والجزاف طبعا كان يأخذ مثلا كوما ويقول هذا الكوم بهذا الكوم، فقد يكون أحدهما أكثر من الآخر كيلا إن كان من جنس المكيلات، أو وزنا إن كان من جنس الموزونات كما يقع في خامات بعض المعادن. فإذا لو أنه خالف في الموزون أو في المكيل فخرج عن ضبطه بالكيل والوزن، سواء مع المخالفة بالمقادير المعروفة أو بالجزافة، يعني إحدى الصورتين، يعني ما هو شرط أن تحفظ المثال، إنما فقط أن تحفظ أن المقصود الخروج عن الضبط. فالمكيل لا ينضبط إلا بالكيل، والموزون لا ينضبط إلا بالوزن، فإن بيع المكيل بالوزن فات التماثل، خشي أن يكون ذريعة الفوات التماثل، وكذلك أيضا إذا لم يوجد العيار له الكيل والوزن فباع جزافا ككوم من الذهب، ككوم من الطعام بكوم من الطعام، بل حتى لو قال هذا الكوم من الذهب بهذا الكوم، الآن لو قال مثلا أبيعك هذا الكوم من الذهب بهذا الكوم، ولا نعرف كم مقدار هذا الكوم وزنا، ولا نعرف كم مقدار هذا الكوم وزنا، فإن هذا يوجب الوقوع في المحرم. ولذلك قالوا في القاعدة الجهل بالتماثل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فإذا باعه جزافا جهلنا التماثل، ما تحققنا أن الوزن واحد. قالوا فإذا جهلت التماثل في بيع الربوي بالربوي كأنك تحققت من بيعه متفاضلا. نعم.
فإن اختلف الجنس جاز في الثلاثة.
فإن اختلف الجنس، قلنا نحن هناك صورتان، الصورة الأولى أن يكون البيع مع اتحاد الجنس والصنف ويجري الربا من وجهين، والصورة الثانية أن يتحد الجنس ويختلف النوع فيجري الربا من وجه واحد، والصورة الثالثة أن يختلف الجنسان فلا يجري الربا لا تفاضلا ولا نسيئا. فإذا اتفق الجنسان والصنفان حرم التفاضل والنساء، وإذا اختلف الجنسان جازت الثلاثة، جاز أن يباع كيلا وأن يباع وزنا وأن يباع جزافا، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه لأنه لا يشترط فيه التماثل. نعم.
والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه.
والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، هذا الجنس الأخص، كبر ونحوه. البر الآن عندنا مثلا البر يكون الشامي، البر الحجازي وغيرهما من الأنواع الأخرى، فهو جنس واحد ولكنه يشمل أنواع. وهناك مثلا بعض المطعومات يكون جنسها واحدة، ولكن هناك الأجيد والجيد والأوسط والرديء، فهو يشمل أنواع متعددة. فإذا جئت تقول البر يشمل الجميع، الذهب يشمل الجميع، جيده ورديئه يشمل السبائك، يشمل الخام، يشمل الحلي، يشمل المضروب، فالجميع لا بد فيه من التماثل والتقابض إذا اتحد صنفه وجنسه.
وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان.
نعم. فروع الأدقة، الدقيق يكون من البر، يكون من الشعير، فدقيق الشعير لا يباع بدقيق الشعير ولا يباع بالشعير، ونفس الدقيق لو أن الدقيق اختلف، فعندنا دقيق من شعير من نوع مشرقي مثلا بدقيق من شعير مغربي، نقول إن اختلاف نوعهما لا يمنع من الحكم الأصلي من وجوب التماثل فيهما، فلا بد من بيعها متماثلة ويكون ذلك يدا بيد. وهكذا الرز الآن مثلا لو أن الأرز 4 أنواع أو 5 أنواع موجودة الآن، لو أن رجلا أراد أن يبادل كيس من الأرز بكيس من نوع ثاني، تقول فروع هذه الأجناس كل فرع منها إذا كان له اسم خاص فإنه يجب أن يباع بمثله يدا بيد مثلا بمثل. فالأرز أيا كان نوعه لا بد فيه من التماثل، وهو جنس ويشمل أنواع عديدة لكنها يجب فيها التماثل جميعها، جيدها ورديئها وأوسطها. نعم.
واللحم أجناس باختلاف أصوله.
اللحم أجناس باختلاف أصوله، هناك لحم إبل ولحم بقر ولحم غنم، ذا أجناس. ثم هذه الأنواع لحم الإبل نفسه لو اختلف، مثلا كان هناك لحم لصغار الإبل ولحم لكبار الإبل، أو لحم من إبل عرابية من لحم من إبل بختية، فالجميع يجب فيه التماثل. لكن لو أن اللحم نفسه لحم إبل بلحم غنم، نقول إن فروع الأجناس أجناس، فلحم الإبل جنس ولحم الغنم جنس، فيجوز أن تبيع لحم الإبل بلحم الغنم متفاضلا في الوزن ولكن يدا بيد، لأنه مطعوم موزون. إذا سألك سائل عن بيع اللحم باللحم تقول فيه تفصيل، إن اتفق فكان من نوع واحد كلحم إبل بلحم إبل، كما مثلا لو فرض إن كان من الإبل الصغار صغار الإبل كالحاشي ونحوه مع كباره، تقول يجب التماثل والتقارب، فهو بمثابة صنف، هو صنف واحد. وأما إذا اختلف كلحم إبل بلحم بقر أو لحم إبل بلحم غنم، تقول هذا جنس وهذا جنس، فيجوز التفاضل ويجب التقابض. نعم.
وكذا اللبن.
وكذا اللبن، عندنا لبن البقر ولبن الغنم ولبن الإبل. مثلا اللبن الآن الذي يباع موجود في السوق بالألتار، فتجد يكتب على العلبة نصف لتر أو يكتب على العلبة لتر، هذا اللتر يكون من جنس المكيلات. لو سألك عن مبادلة كرتون من هذا النوع من الحليب بهذا بكرتونين من نوع آخر من نفس الحليب، حليب بقر، لكن هذا مثلا للمراعي لو فرضنا والثاني لغيره، تقول أبدا، ما دام أنه لبن بقر فيجب التماثل والتقابل، الكرتون بالكرتون مع التماثل في الكيل، يكون 100 لتر ب100 لتر ويكون يدا بيد. لكن لو كان الكرتون هذا من لبن البقر والكرتون هذا من لبن الإبل، تقول يجوز الكرتون بالكرتونين والثلاثة، لأن النوع لأن الجنس مختلف، الجنس واحد ولكن النوع مختلف، يجوز حينئذ أن يبيع الكرتون بالكرتونين أو بالثلاثة، فلا يشترط التماثل. نعم.
والشحم.
والشحم كذلك، الشحم يكون مثلا الشحم المأخوذ من بهيمة الأنعام يختلف، هناك الشحم الذي يؤخذ من الإبل أو البقر أو الغنم، فإذا باع شحوم الإبل يجب التماثل والتقابض إذا كان بعضها ببعض، وإذا باع شحوم البقر نفس الشيء وكذلك الغنم. لكن لو أراد أن يبادل شحم الإبل بشحم الغنم جاز التفاضل ووجب التقابض. نعم.
والكبد.
إذا كان هي القاعدة فقط، إذا أنت ضبطت القاعدة واستطعت أن تعرف القاعدة، هذه كلها أمثلة تطبيقية، هذا الذي يذكر المصنف أمثلة تطبيقية، الآن يطبق لك على ما يشترط فيه التماثل والتقابل، سيأتيك الآن بأمثلة عكسية يجوز فيها التفاضل وسنبين هذا. نعم.
والكبد أجناس.
وكذلك الكبد.
ولا يصح
الكبد أجناس، فالكبود التي تكون من الإبل لها حكم، والكبود التي تكون من البقر لها حكم، والكبود التي تكون من الغنم لها حكم. فإذا باع كبود الإبل تقول إذا كانت بعضها ببعض وجب التقابض والتماثل، وإن كانت كبود إبل بكبود بقر جاز التفاضل ولم يجز النساء. نعم.
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه.
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. جاءك الجزار وقال أنا أذبح الشاة، ويأتيني الرجل عنده شاة حية، أريد أن أعطيه هذه الشاة، يرغب في هذه الشاة المذبوحة، ويقول أعطيكها بدلا عن هذه الشاة. الشاة وهي حية معدود، واللحم بعد ذبحه موزون. ولذلك انظر كيف هو الشاة تعتبر تباع عددا، تقول أعطني شاة شاتين. وبالمناسبة بيع الشاة بالوزن لا يجوز، بيع الحيوانات بالوزن لا يجوز، وهذا نص عليه العلماء، لأنه من بيع الغرر، لأن الشاة قد تشرب الماء فيثقل وزنها، وقد يعطيها طعاما دسما فتثقل في الميزان، تكون ثقيلة في الميزان، وهذا من الغرر. وإذا باعها بالوزن يصبح حينئذ ما تتحقق أن هذا الوزن للحمها. ومن هنا حرم العلماء، نص العلماء على بيع، عدم جواز بيع الحيوانات موزونة. لكن لو ذبحت وأصبح اللحم جاز بيعها بعد الذبح، جاز بيعها موزونة. وحينئذ لو قال لك أنا أذبح الشياة وأعلقها، فيأتي الرجل ويقول خذ هذه الشاة بهذه الشاة. الشاة لها أحوال، الشاة والبقرة والناقة، هناك ما تسمى بالشاة الحلوب والناقة الحلوب، وهناك الناقة الركوب، وهناك شاة تراد للحليب، وهناك ناقة تراد للحليب يراد منها حليب ويقال لها ناقة حلوب، وهناك ناقة تراد للركوب يقال ناقة الركوب، جلدة يعني ينظر إليها في صفات معينة يريدها للظهر، وهناك ناقة أكولة يعني فيها لحم طيب، وهذا يرجع إلى أهل الخبرة يرى فيها أوصافا معينة يبني عليها أنها صالحة للأكل. فهناك ما يطلب للأكل، وهناك ما يطلب للركوب، وهناك ما يطلب للحليب. فقال بجنسها. بعض العلماء يقول طبعا الأصل في تحريم بيع الحيوان باللحم نسيئة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان باللحم نسيئة، وهو مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله. وأجاز بعض العلماء بيع الحيوان باللحم، وقالوا يجوز أن يبيعه متفاضلا لا نسيئة، أنه من جنس المطعوم. متى؟ قال إذا باع الشاة المذبوحة بشاة أكولة، فإن المراد من الشاتين واحد، فحينئذ يمتنع. وأما إذا باع الشاة الأكولة بالشاة الحلوبة فإنه يجوز، لأن المقصود مختلف. هذا وجه خرجه بعض العلماء، خاصة وأنهم يرون ضعف الحديث الوارد في مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله. نعم.
ويصح بغير جنسه.
ويصح بغير جنسه، إذا باع الحيوان بغير جنسه كما ذكرنا. لو أن رجلا جزارا وقال لك تأتيني مثلا 100 رأس مذبوحة من الغنم، ويأتيني رجل ويقول هذه 100 أعطيك بدلا عنها 50 رأس من البقر، هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز، لأن جنس البقر غير جنس الغنم، فيجوز التفاضل، ولكن يجب أن يكون ذلك يدا بيد، لأن كل منهما من جنس المطعوم. نعم.
ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع حب بدقيقه.
ولا يجوز بيع حب بدقيقه، نفس القاعدة. الآن عرفنا الضابط هو أنه يشترط التماثل. هنا صور يقع فيها التفاضل لعدم القدرة على التماثل والتكافؤ بين الصنفين. في الصنف الواحد إذا بيع بعضه ببعض، الحب الدقيق، الحب ليس كالدقيق، إن الدقيق كما هو معلوم إذا بيع كيلا الدقيق صافي، وحينئذ ما يسع الصاع من الدقيق أكثر مما يسع من الحب، لأن أجرام الحب إذا دخلت في الصاع سد الفراغ، سدت بالفراغ وجعل بينها فراغ ومناسم كثيرة، وهذا لا يقع في الدقيق، لأن الدقيق يقع بعضه على بعض. فيكون المسدود بالأجرام بالدقيق أكثر من الذي يسد بالحبوب، ومن هنا لا يحصل التكافؤ بين الحب والدقيق. فلو أن البر الذي ذكرناه سألك سائل وقال أنت تقول يشترط التماثل، وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله، والآن ذكر لك القاعدة وأراد الآن أن ينبهك على أمور قد تخفى يعطي الإنسان فيها القاعدة على ظاهرها لكن يقع فيها الربا. فلو قال لك قائل أنت تقول إن الصاع بالصاع يجوز، لو أنني أخذت حبا وطحنته وأردت أن أبادله بحب غير مطحون صاع بصاع هل يجوز؟ تقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه لما طحن اختلف عن غير المطحون، وموقعهما في الصاع وفي الكيل ليس بمتكافئ، ومن هنا لا تتحقق المماثلة المشروطة شرعا. فهو إذا قال لك صاع بصاع أو مد بمد هذا لا يكفي وحده، لا بد من التماثل على صفة على الصفة التي ذكرناها. فلو سئلت عن بيع الدقيق بالحب تقول لا يجوز ولو اتفقا كيلا كصاع بصاع ومد بمد، بل لا بد من التماثل بينهما. نعم.
ولا سويقه.
ولا سويقه، إذا لت السويق بالنار فإن إذا حمس عليها فإن هذا يذهب جزء من الدقيق، حتى لو أخذ السويق وبدل بالدقيق فليس بينهما تكافؤ. ومن هنا قالوا لا يجوز بيعه بالحب ولا بيعها أيضا بالدقيق، لأنه يختلف، لأن المحموس ليس كغير المحموس، فإن النار تستنفذ وتستهلك منه، وهذا الذي جعل قوله نيئه بمطبوخه كما سيأتي في اللحم. فلو سألك عن بيع اللحم وقال لك نبيع اللحم المطبوخ باللحم النيء تقول لا يجوز، لأنهما وإن تماثلا في الوزن فإن اللحم المطبوخ قد استنفذ وأهلكته النار، ولذلك لا يصل إلى قدر النيء إلا بأضعافه في بعض الأحيان، لا يصل إليه إلا بأضعافه كالحب مع المطحون. نعم.
ولا نيئه بمطبوخه
كذلك. نعم.
وأصله بعصيره.
وأصله بعصيره، فإن الرجل لو سألك مثلا أريد أن أبادل البرتقال عصيره بحبوبه هل يجوز أو لا؟ حبات البرتقال بعصيره تقول لا يجوز، لأن العصير خالص البرتقال والحبوب فيها الخالص وفيها غير الخالص وهو الشراب، فحينئذ الألياف الموجودة في البرتقال زائدة عن العصير، وحينئذ لا يقع التكافؤ، لا يقع التكافؤ في الوزن، حتى لو وزن العصير مع البرتقال موزون. إضافة لو قال لك القشر أقشر وأريد بس فقط برتقال أضعه بالوزن متكافئا تقول لا يجوز. الجزر، الجزر إذا كان يباع وزنا فهو مطعوم موزون يجري فيه الربا، فلو سألك أنه يأخذ مثلا الجزر ويعصره ثم يبادله غير المعصور تقول لا يجوز، لأنه لا يتحقق التماثل، والشرط في هذا كما ذكرنا والضابط حصول التماثل. نعم.
وخالصه بمشوبه.
وخالصه بمشوبه، لا يجوز بيع الحب الخالص بالحب المشوب، وهكذا إذا لم يدرس حصد الحب، ثم تعرفون إذا حصد الحب يجعل في البيدر وبعد ذلك يداس وينقح، إذا كان قبل أن يخلص من الشوائب جاء رجل وقال أنا أشتري منك هذا الحب الموجود المدروس الذي لم يصف بعد بهذا الحب الموجود نكيل، نكيل هذا ونكيل هذا، ألستم تقولون إن الشرط الكيل والتماثل؟ نكيل، نعطي 100 كيلة ب100 كيلة تقول لا، إنهما وإن اتفقا كيلا لكن وجود الشوب يمنع التماثل، فإذا سواء كان ذلك بوجود الشوب أو كان بوجود النار كما في المطبوخ أو كان ذلك بعدم التصفية أو كان بالعصر كل ذلك لا يتحقق به التماثل، فقالوا لا يباع إلا بمثل. لكن لو سألك أنه يريد أن يبيع عصير البرتقال بعصير هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز إذا تماثل، فإذا كان العصير يباع مثلا بالكاسات والكاسات أشبه باللتر وتحقق بها نفس الكاسة من نفس الكاسة، والبرتقال أنواع، هذا مثلا حلو وهذا مثلا وسط بين الحلو والحامض، فبادل به يجوز إذا كان يدا بيد، لأنه قد تحقق هذا عصير بهذا العصير. لكن إذا كان بأليافه مع عصيره فإنه لا يتحقق التمادن. نعم.
ورطبه بيابسه.
وهكذا الرطب واليابس، إذن الضابط عدم وجود التكافؤ، لأن الرطب اليابس تستهلكه الشمس. التمر الآن، التمر إذا استوى وكان في بداية الاستواء قبل أن ينشف العذق يكون رطب، أو مثلا يكون نصف استواء اللي هو الرطبة، الرطب لم يكتمل استواء الحبة، أراد أن يبادل الرطب باليابس، ماذا تقول؟ تقول لا يجوز، لأن اليابس تستنفذ الحرارة منه وتستخلصه، بخلاف الرطب فإن الماء الموجود فيه أكثر من اليابس. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. وهذا الحديث هو قاعدة هذه المسألة، لأنه لما سئل عن بيع الرطب باليابس سأل قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. فهكذا هنا عندنا مسألة الني والمطبوخ، فإن المطبوخ إذا طبخ نقص، وفي بعض الأحيان في بعض الطبخ يزداد، إذا كان معه مخلوطه بغير مخلوط بغيره واستنفذ ذلك الغير فإنه يثقل. فإذا العدل أن يكون على صفة يؤمن فيها التفاضل، فإذا كان نيا بني نعم، مطبوخ بمطبوخ نعم، وهكذا بالنسبة لبقية الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أينقص الرطب إذا يبس نبه على العلة التي من أجلها حرم بيع الرطب بالتمر، وهو عدم وجود التماثل المطلوب. نعم.
ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويات النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويات النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه. قال رحمه الله تعالى: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويات النعومة.
يجوز بيع دقيقه بدقيقه، دقيق الحب بدقيق الحب، إذا استويا في النعومة. إذا مدار المسألة كلها فقط في التماثل، مدار المسألة كلها في التماثل. فإذا طحن الدقيق يطحن الطحنة الأولى والطحنة الثانية، فإذا طحن الطحنة الثانية يكون أخف بكثير، أكثر نعومة من الطحنة الأولى، وربما طحن أيضا بآلات يكون الطحن فيها أكثر نعومة من غيرها، فالآلات القديمة ليست كالآلات الحديثة. إذن الدقيق بالدقيق يجوز بيع بعضه ببعض إذا كان مثلا بمثل يدا بيد، أما إذا اختلف في النعومة وكان الدقيق أحد الدقيقين أكثر نعومة من الآخر فإنه يقع فيه ما يقع في بيع الحب بالدقيق. مثلا الآن عندنا الجريش، الجريش يطحن بعض الطحن وليس كل الطحن، وترى أجرام الحبوب فيه، هذا الجريش لا يجوز بيعه بالدقيق ولا يجوز بيعه بالحب، لكن إذا بيع بجريش طحن كطحنه في مستواه جاز. وهكذا بالنسبة للدقيق الذي هو أكثر نعومة إذا طحن طحنة كاملة يفصل فيه، فإن طحن مرتين أو ثلاثا وكانت نعومته أكثر لا يباع إلا بما هو ناعم أكثر، حتى يتحقق التماثل المطلوب شرعا والمأمور به كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومطبوخه بمطبوخه.
نعم، استمر استمر.
وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف.
ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا في الطبخ، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، حتى يتحقق العدل. أما إذا اختلف في الطبخ واختلف في النشاف فإنه لا يجوز، لأنه يفضي إلى التفاضل المنهي عنه شرعا. نعم.
وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه.
وهكذا العصير بالعصير والرطب بالرطب، يجوز بيع العصير بالعصير إذا استويا في العصر، ويجوز بيع الرطب الرطب بالرطب إذا استويا رطوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بحديث المزابنة على جواز على تحريم المزابنة لعدم وجود التماثل. نعم. ومفهوم ذلك أنه إذا وجد جاز، فالعلة التي من أجلها حرم بيع المطبوخ بالني وبيع العصير بغيره وبيع الدقيق بالحب إنما هو خوف التفاضل، وإذا زالت هذه العلة باستوائهما نعومة واستوائهما طبخا واستوائهما عصرا جاز البيع وصح. نعم.
أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع الذهب المرصع بفص أو ألماس بمثله متفاضلا وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة للمسألة المذكورة وهي بيع الذهب المرصع بغير المرصع أو بيع الذهب المرصع بالمرصع، إذا كان الذهب أو الفضة معه جواهر أو ألماس أو معه أشياء أخرى من الحلي فإنه لا يجوز بيعه إلا مفصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وأرضاه أنه نهى عن بيع القلادة حتى تفصل وتفصل، وهذا يدل على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بعد، إذا كان فيه حلي أو معه حلي من غيره، إلا بعد تفصيله. أصل هذه المسألة أن فضالة رضي الله عنه وأرضاه اشترى قلادة بعشرين دينار في يوم خيبر، ثم لما فصلها وجدها أكثر من عشرين دينار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عليه الصلاة والسلام عن بيع القلادة حتى تفصل. وهذا مثل ما ذكرنا من بيوع الذرائع الربوية، لأن دخول غير الربوي مع الربوي يفاوت في التماثل، وبناء على ذلك لا بد إذا بادل الذهب بالذهب لا بد من فصل الحلي أو معرفة كم وزن الغريب الذي مع الذهب. فمثلا لو قال لك هذا الذهب وزنه 100 غرام والحلي الذي معه وزنه 10 غرامات، حينئذ يجوز أن يبادله بذهب مثله في نفس الوزن ونفس الحلي، لا بأس. أما لو أنه جهل كم هذا الحلي الموجود مع الذهب سواء في الاثنين أو في واحد منهما، فنحن قلنا إن القاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهي مستنبطة من هذا الحديث كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن الملقب رحمه الله، أن الجهل في التماثل كالعلم بالتفاضل. فأنت إذا بعت القلادة ومعها مرصعة بالحلي وتجهل كم نسبة هذا الحلي الموجود بمثلها مرصعة بحلي مجهولة أو بمثلها معلومة، فإن الجهل في أحدهما أو فيهما كالعلم بالتفاضل، وهذا يوجب المنع والتحريم، والله تعالى عنه. لكن لو أنه عرض عليك القلادة، قلادة من ذهب وفيها مرصعة بحلي وجواهر، وقال لك تشتريها بالنقد اللي هو الريالات، يجوز، لا بأس أن تشتريها بالنقد. إنما المحرم إذا بدلت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب مع وجود حلي آخر. أما لو كان تريد أن تشتري ذهبا بفضة كالريالات، تشتري بها قلائد الذهب أو تشتري بها أسورة الذهب المرصعة بالحلي، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، شريطة ألا يكون على وجه الجهالة الموجبة للغرض، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يعتبر بيع أطمان الحديد بالتقسيط داخلا في ربا النسيئة؟
بالنسبة لبيع الحديد بالحديد، قلنا يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، فيبيع الطن بالطن، الطن بطن ونص، الطن بطن إلا ربع بزيادة أو نقص، يوجب الحكم بالربا، أعني ربا الفضل. لكن لو باع الطن من الحديد بالطن من الحديد وتأخر أحد المتعاقدين في الدفع فإنه يقع ربا النسيئة، لا يجوز إلا إذا كان في مجلس العقد ولا يؤخر أحدهما عن الآخر، يتقابضان، وإذا حصل التقابض والتماثل فإنه لا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا اختلف الجنس جاز في الثلاثة، أي المكيل والوزن والجزاف، فأشكل علي جواز الجزاف، فمن باع صاعا من بر بتمر جزافا أليس فيه جهالة وغرض؟ بارك الله فيك.
بالنسبة لمسألة بيع المطعومات أو غيرها، لا بد من العلم بقدر المبيع، العلم بقدر المبيع. لكن إذا جرى العرف في بيع بعض الأطعمة جزافا وكانت من إذا كانت من جنس المعدود لكنها تباع بالأكوام وتباع جزافا مثل ما يجري الآن في البطيخ، قل لك هذه السيارة حوض السيارة ويجري عرف بذلك ويريد أن يبادل البطيخ يباع بالعدد، لكن إذا جرى عرف ببيعه وزنا ما يجوز. إذا بيع البطيخ بالوزن جرى فيه الربا، لكن لو بيع بالعدد فحينئذ لو بيع جزافا مثل ما يقع أحواض السيارات فإن حوض السيارة يخرص ويحزر. فهل يعني في هذه الحالة يقولون يجوز إذا كان يدا بيد، لأن قلنا جنس المطعوم لا يجوز إلا يدا بيد، وأما إذا كان من جنس ما يكال ويوزن فلا بد فيه من التماثل في الكيل كيلا وفي الوزن وزنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.